الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة السادسة. قال السيد الماتين: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم اعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة، لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا، فقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة. فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى. هنا تتعرض السيد الماتين في هذه المسألة إلى ما إذا آجر المولى عبده مدة ثم أعتق رقبة العبد قبل انقضاء زمان الإجارة، كان مدة من زمان الإجارة باقية، هل هذا العتق ينافي مع نفوذ الإجارة أو لا ينافي؟ هل يكون هذا منافيا أو ليس منافيا؟ من قبيل، هل يكون من قبيل إيجار الصبي مثلا مدة أكثر من البلوغ، من زمان البلوغ، بناء على أن يكون الإيجار غير نافذين، أو لا يكون من قبيل بيع العبد وبيع الدار بعد إيجار منفعتها مدتان؟ يقول الماتين أن هذا حكمه حكم بيع العبد مع بعد إيجار منفعتها مدتان، منفعته وخدمته مدتان لشخص آخر. حال العتق حال تمليك الرقبة بالبيع. لو باع عبده آجره مدة سنة للخدمة مثلا لزيد واستوفى الأجرة، ثم باع العبد مسلوبة المنفعة هذه المدة لزيد، باعها، باع العبد رقبة العبد من عمر مثلا، لا إشكال في صحة البيع. وقلنا فيما سبق أن بيع العبد لا يكون منافيا مع صحة الإيجار في المدة الباقية، لأن البيع نقل للرقبة التي للملك الذي يملكه البائع بمقدار ما يملك، والمقدار الذي يملك إنما هو الرقبة مسلوبة المنفعة في تلك المدة. كذلك هنا لا محذور لا في الإيجار ولا في العتق. أما الإيجار لأنه كان مالكا حين الإيجار لمنفع للعبد رقبة ومنفعة حتى منافعه المستقبلية، قلنا فيما سبق من ملك شيئا ملك منفعته مرسلا وأبدا، فإذا ملك شيئا من منافع ذلك العين تلك العين يكون تصرفه تصرفا نافذا، لأنه تصرف المالك. بعد ذلك يريد أن تارة ينقل ملكية الرقبة من نفسه إلى غيره، هذا بيع العبد، وأخرى يريد أن يعتق العبد، ويعتق عبارة أخرى عن جانبه الوضعي، جانبه التشريعي، وما يشترط فيه من قصد القربة، خذ أمر شروط تعبدية، لكن العتق في جانبه الوضعي مع قطع النظر عن الشروط التي جعلها الشارع للعتق، حقيقته فك الملك والتحرير، تحرير العبد كأنه يملكه لنفسه ويرفع يده عن مملوكيته له. المقدار الذي يملكه يرتفع، أما المقدار الذي لم يكن ملكا له حين العتق كان ملكا للغير، عمله خدمته مدة سنة مثلا، الباقي منها نصف السنة أو أكثر أو أقل، هذه المدة ليست مملوكة له بعد فرض الإيجار السابق في عقد الإيجار، انتقل ذلك الملك إلى الغير، فعتقه لا يؤثر إلا بمقدار ما يكون من العبد له مملوكا للمعتق، للمالك للعبد للمولى، والمقدار الذي يملكه هو هذا المقدار. فيكون العتق مثلا تحريرا أو تمليكا للعبد لنفسه أو رفعا للملكية، أي شيء كان حقيقة العتق في جانبه الوضعي، بالمقدار الذي يكون للمالك لا أكثر. فما كان ملكا للغير من خدمة العبد للمدة الباقية بالإيجار ملك للمستأجر، هذا الملك لم يكن داخلا في سلطان المولى لكي يكون حينئذ عتق العبد رافعا له وموجبا لبطلان الإجارة. إذن فدليل الإجارة نافذ ودليل العتق أيضا ينفذ كما ذكرنا في البيع تماما. وليس هذا بابه باب التصرف في الحر، بأن يقال أنه حينما أصبح حرا ينكشف أن المالك قد تصرف وفوت على العبد ما كان للعبد حال حريته، يعني فوت مصالح منفعة العبد أو خدمة العبد في زمان الحرية، وهذه الخدمة في زمان الحرية ليست لا سلطنة للمالك عليها، كما كنا كان يقول بعض الأعلام بعض المعلقين على العروة في بحث إيجار الصبي، إيجار نفس الصبي لما بعد البلوغ. هناك كان يوجد منشأ لذلك لتلك الدعوة، بأن يقال هناك بأن دليل ولاية الولي على الصبي بمقيد ارتكازي لبي ونحو ذلك لا إطلاق له. هناك أيضا بالدقة قلنا أن الولي في زمن الصبا يملك تمام ما يملكه الصبي من منافع الأموال حتى منافع المال ما بعد البلوغ وهكذا أعماله، لكن بارتكاز بقرينة ارتكازية قلنا أن دليل الولاية كما يقيد الولاية نفس الولاية للولي يقيدها لزمان ما قبل البلوغ، كذلك متعلقها يتقيد خصوصا في باب العمل، إيجار على العمل إيجار نفس الصبي لا إيجار أمواله وأملاكه، يتقيد بلحاظ المال أيضا والأعمال بالأعمال التي تكون قبل البلوغ لا بعد البلوغ. إلا أن هذه الدعوة إن تمت هناك في بحث إيجار الصبي لا يتم في بحث إيجار العبد، لأن العبد باب الولاية على العبد باب الملك ليس بابا آخر، العبد إنما يكون المولى وليا عليه لأنه مملوك، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا لأن هناك ولاية، هذه الولاية عبارة أخرى عن ولاية الملك. وقد قلنا فيكون حالها حال أي عين أخرى، كيف أن العين حينما يملكها الإنسان يملك لا محالة منافعها أيضا بالتبع مرسلة وأبدا، كذلك العبد، فليس هنا ولاية غير الولاية الملكية والمالكية والمملوكية، وهذه الولاية ليست لم تكن مقيدة بقيد، كانت مطلقة بحسب الفهم. والتحرير ليس إلا رفعا لليد عن الملك، فيكون هذا الرفع بمقدار ما يكون له لا أكثر. إذن فلا يمكن أن يقاس المقام بباب الولي على تصرفات الولي وإيجار الولي للصبي في مدة أكثر من زمان بلوغه، هناك لم يكن الصبي مملوكا للولي، وإنما كان الصبي حرا، أمواله أيضا أمواله لا أموال الولي، لا يجوز للولي التصرف إلا بمقدار ما ثبتت الولاية له، والولاية قيدت بما ثبتت بمقدار ما قبل البلوغ، فذاك الارتكاز حينئذ يحكم على ذاك الدليل، دليل الولاية، ويثبت ذاك التقييد، حتى فيما فيه الولاية متعلق الولاية بلحاظ الزمان ما بعد البلوغ، ولو في باب الأعمال على الأقل. وأما في المقام فليس هناك ولاية غير الملكية، بابه باب الولي ولاية المالك لا باب آخر. وفي باب الملك قلنا فيما سبق من ملك الرقبة يملك منافع الرقبة إلى الأبد، ولهذا يمكنه أن يؤجر، من ملك دارا يمكنه أن يؤجر منفعة الدار بعد سنتين من الآن، فيملك منفعة الدار بعد سنة من الآن إلى شخص آخر المستأجر، فيكون تمليكا للمنفعة المستقبلية، لأن ملك الرقبة مستلزم لملك تمام المنافع إلى الأبد. فأي مقدار من هذه المنافع في عمود الزمان يملكها ملكية فعلية حينما يملك الرقبة، كذلك في العبد، العبد حاله حال المال الآخر والملك الآخر، حال الحيوان مثلا، كيف أنه لو ملك حيوانا ملك منافع الحيوان فيمكنه أن يؤجر دابته من بعد شهر لا من الآن، لكن التمليك الآن، فالآن يملك منفعة الدابة بعد شهر لجيد، وبعد شهر زمان الاستيفاء لا زمان الملكية والتمليك. حينئذ كذلك هنا، حينئذ التحرير أيضا ليس إلا رفع اليد عن الملك أو تمليك العبد لنفسه، وهذا لا يكون حينئذ نافذا إلا بمقدار ما يكون للمالك، ومقدار ما يكون للمالك العبد، رقبة العبد مسلوبا مسلوبا تلك المنفعة والخدمة التي ملكت للغير بعقد الإيجار، فيتحرر رقبة العبد ويبقى ذاك الذي كان مملوكا للغير والشخص الثالث على ملك الشخص الثالث. إذن فباب عتق العبد كباب بيع العبد الذي آجر عمله لمدتين قبل البيع، لا فرق من هذه الناحية بينهما، وهما كبيع الدار بعد إيجارها مدتان قبل انقضاء تلك المدة، فلا يقاس بباب إيجار الصبي من قبل الولي لمدة أكثر من مدة البلوغ. هذا ما يرجع إلى، وهذا الاستدلال يذكره السيد الماتن بشكل مجمل، يقول لأنه كان أي المولى مالكا له، مالكا لمنافعه أبدا، حينما كان أراد أن يوجر كان مالكا للعبد، لم يحرره ولم يعتقه بعده، فكان مالكا لرقبة العبد ومالكا لمنافع العبد أيضا، والعبد مملوك كأي عين أخرى، والملكية للرقبة تستلزم ملكية المنافع مرسلتان وأبدا، وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة بأن باعها، ملك تلك المنفعة في تلك المدة إلى الشخص مستأجر واستوفى ثمنه حينئذ، فملكه الشخص المستأجر، وبقيت الرقبة مسلوبة تلك المنفعة والخدمة التي ملكها المستأجر، بقيت الرقبة على ملك المالك والمولى. حينئذ حينما يعتق هذا العتق لا محالة لا يشمل إلا ما يملكه هو لا أكثر، لأن الملك تحرير أو تمليك مثلا لرقبة العبد لنفسه أو رفع اليد عن الملك، أي شيء كان حقيقة العتق، حينئذ لا ينفذ العتق إلا بمقدار ما يكون، ولا يمس هذا العتق حينئذ والتحرير لا يمس التصرف والإجارة عقد الإيجار الذي صدق سابقا أصلا، كما لا يمس البيع، بيع العبد أو بيع العين المستأجرة بعد إيجارها لا يمس ولا ينافي مع نفوذ الإيجار عقد الإيجار الصادر أولا. ف فدعوى أنه فوت على العابد ما كان للعابد حال حريته كما ترى. يعني يقصد بهذه الدعوة أن يقاس المقام بباب الصبي، وأن هذا الإنسان تصرف في شيء يرجع إلى العابد بقاء، يكون للعابد زمان حريته لأنه كان معتقا، فيكون فضوليا مثلا تصرفا فيما يرجع، يكون خدمة للحر. يقول هذه الدعوة غير تامة كما ترى، لأنه حينما تصرف كان مملوكا له، هذا التصرف وهذه الخدمة كانت مملوكة للمولى بتبع ملكية الرقبة، والحرية لا تشمل إلا ما بقي للمالك من مملوكية العبد، من ملك العبد لا أكثر، حاله حال البيع تماما. إذن فإلى هنا المسألة واضحة لا شبهة فيها. نعم، قال نعم يبقى الكلام في نفقته، نفقته. قال السيد المالك بعد ذلك يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة قبل العتق، نفقة العبد على المولى. الآن حينما يعتق العبد بقيت مدة يكون فيها العبد مكلفا بالخدمة للمستأجر، لأنه خدمته مملوكة للمستأجر، نفقة العبد في هذه المدة على من تكون؟ قال السيد الماتن نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر. لو كان قد اشترط أن يكون على المستأجر لا بأس، النفقة على المستأجر بحكم الشرط في ضمن عقد الإيجار ويعني، لكن حيث أنه لم يشترط حينئذ على من تكون النفقة؟ هل يجب على مولاه السابق أن ينفق عليه أو لا يجب عليه أن ينفق؟ وإذا كان لا يجب أن ينفق حينئذ نفقته يكون على نفسه، أو يكون من بيت المال مثلا، أو يكون على عامة المسلمين كفاء بنحو الواجب الكفائي. ثم لو كان، هل يوجد فرق بينما إذا كان تلك الخدمة المستأجر عليها العبد المملوكة للغير بنحو بحيث لا يكون قادرا على الاكتساب لنفسه بما يقوت به، بما ينفقه على نفسه، وبينما إذا كان قادرا، هل يوجد فرق يفصل بين الحالتين؟ أمكنه الاكتساب بنفس بنحو بحيث لا ينافي مع خدمته للغير، وبينما إذا لم يتمكن بحيث كان الوفاء بالعقد بالإيجار، يعني وفاء بالخدمة للغير مستلزما لأن لا يتمكن من الاكتساب لنفسه، فإذا لم يتمكن حينئذ ماذا يصنع؟ هل يوجد فرق بين الصورتين أو لا يوجد فرق بين الصورتين؟ ثم لو فرض أنه تعذر، لم يكن يمكنه الاكتساب بنفسه، ولم يكن يمكنه أن يأخذ من بيت المال، لم يكن في مكان فيه إمام يعطيه من بيت المال، ولا من المسلمين عامة المسلمين، يعني البلد كان بلدا ليس فيها مثلا المسلمين، أو لم يعطوه، حينئذ هنا لا إشكال في أنه يجب عليه أن يحفظ نفسه فيتكسب لحفظ حياة نفسه والإنفاق على نفسه، ولو استلزم عدم الوفاء، عدم أداء الخدمة المملوكة للغير بعقد الإيجار. إن يذن في مثل هذه الحالة هل تبطل الإجارة أو تكون الإجارة أيضا صحيحة؟ وهذا الذي تكسبه وأنفقه على نفسه هذا يكون للمالك، للمستأجر المالك لخدمة العبد. غاية الأمر يجوز لهذا الإنسان أن يصرفه على نفسه تكليفا حفظا لحياته، ولكنه يكون ضامنا بقيمته في ذمته لذلك المالك، أو لا يكون ضامنا وتبطل الإجارة. بهذا المقدار تبطل الإجارة ويرجع المستأجر في المقدار الذي فاته من خدمة العبد يرجع بأجرته بالنسبة على المولى الذي أخذ، ولا يكون ذمة العبد أيضا مشغولا بشيئين. هذه جهات وحيثيات من البحث يتعرض إليها السيد الماتن هنا بعنوانه في المسألة وجوه. هذه الوجوه يذكر 5 وجوه، هذه الوجوه المذكورة في كل منهما لوحظة خصوصية من هذا القبيل. الوجه الأول أحدها كونها على المولى، يعني نفقته على المولى مطلقا، لأنه حيث استوفي بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملك المولى، حيث أن المولى هنا آجر منافعه واستوفى المنفعة لم يبق له شيء، حينئذ يكون حاله حال المملوك نتيجة الملكية والمملوكية. ما هو استفاء المنفعة؟ هذا مستوفى المنفعة، فيكون باقيا على ملك المولى، كأنه باق على ملك المولى، فيكون حينئذ نفقته أيضا على المولى. من له الغن فعليه الغر، فيكون المولى هنا مسؤولا عن الإنفاق ويجب عليه الإنفاق على هذا العبد. هذا القول الأول الذي يختاره هو ويقويه. القول الثاني أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، أنه إن كان متمكن من الاكتساب لنفسه بنحو لا ينافي زمان الخدمة لذلك المستأجر المالك لخدمته، يجب عليه أن يكتسب لنفسه وليس على المالك شيء، ليس على المولى الإنفاق عليه، المولى السابق طبعا. أنه أي نفقته في كسبه، هو يكتسب بنفسه لنفسه ويأكل، إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم يتمكن لأن الخدمة كان بنحو بحيث معه لا يمكن، إما الزمان مستوعب أو لا يبقى له قوة لكي يتمكن أن يكتسب، حينئذ من بيت المال يكون الكسب، يكون حاله حال أي إنسان فقير، هذا أيضا إنسان فقير لا يملك العمل، حتى فقير بالفعل ليس له مال واضح، بالقوة أيضا ليس له المال لأنه قادر على العمل لكن عمله ذو مرة سوي، لكن مرته وعمله ملك للغير بحسب الفار، ملك للمستأجر، فبالفعل فقير لا يملك لا المال الفعلي النفقة الفعلية ولا المال بالقوة الذي هو العمل، يملك عملا يستطيع بذلك العمل أن يتكسب، لأن عمله أيضا بحسب الفرض مملوك للغير، خدمته قد ملكها الغير بعقد الإيجار، إذن فهو أيضا يعتبر الآن يصدق عليه أنه فقيرون فيعطى من بيت المال، وإلا إن لم يكن بيت مالين فعلى المسلمين كفاية، يعني حاله حال أي إنسان آخر فقير، الإنسان الآخر الفقير لا يجب على المولى أن يأتي وينفق عليه من كان مولاه سابقا، هذا حاله حال أي فقير آخر، يصبح أجنبيا عن المولى، فيكون إنفاقه في تكسبه إذا كان يتمكن، وإذا كان لا يتمكن إلا بنحو يزاحم مع ملك الغير لعمله وخدمته وهو المستأجر، حينئذ يصبح فقيرا، فيكون حينئذ موضوعا لمن يجب أو يجوز الصرف عليه من بيت المال، بناء على أنه من جملة مصارف بيت المال الصرف على الفقير، وهذا أيضا مصداق للفقير. وليس هذا قد ملك نفسه، قد ملك عمله بنفسه للغير لكي يقال قبل التمليك كان غنيا، لماذا فوت على نفسه؟ إنما الذي ملكه مولاه قبل أن يصبح مالكا لنفسه، إذن فمنذ أن ملك نفسه وصار حرا وهو اعتق فهو لم يكن مالكا لا لمال بالفعل ينفقه على نفسه ولا لعمل يملكه ويستطيع به يتكسب، لأن عمله إذا أصبح مملوكا للغير، فلا محالة يكون مصداقا للفقير فيصرف عليه من بيت المال إن كان هناك إمام ويصرف من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين حال أي فقير لا يتمكن تكوينا من التكسب. هناك ماذا يقال؟ يقال أنه يجب الصرف عليه من بيت المال، وإلا فعلى عامة المسلمين كفايتان. حال المولى بالنسبة إليه حال أي المولى السابق، حال أي مسلم آخر الذي يجب عليه بالوجوب الكفائي دفع فقر الفقير، طبعا بالمقدار الذي يعني يختلف الصرف من بيت المال مقداره أكثر لا محالة من الواجب الكفائي على المسلمين. المقدار الواجب كفاية على المسلمين دفع ضروراته، بينما اللازم من بيت المال أو الذي يقوم به بيت المال أكثر من هذا المقدار، وهذا بحث آخر مربوط بأحكام بيت المال وأحكام وظائف الإمام مثلا وتصرفه وصرفه لبيت المال على الفقراء. هذا القول الثاني. فالقول الثاني أنه لا ربط لهذا الإنسان بمولاه، أصبح أجنبيا عنه بمجرد التحرير، أصبح المولى أجنبيا عن هذا الإنسان، لا يجب على المولى الإنفاق على حال المولى حال أي إنسان آخر. هذا شخص يجب عليه التكسب إذا كان متمكنا من التكسب بنحو لا يزاحم الخدمة المملوكة للغير المستأجر، وإن كان لا يتمكن من ذلك فيكون مصداقا للفقير ويكون حينئذ موردا للصرف عليه من بيت المال وإلا من المسلمين جميعا. هذا قول ثاني، وهذا القول هو الذي قواه أكثر المحشين خلافا للماتين. جملة أكثر المتأخرين علقوا على كلام الماتن في المقام، حيث أنه يقول في نهاية الأقوال ولا يبعد قوة الوجه الأول. أكثر المعلقين قالوا بل الوجه الثاني وهو هذا الوجه الذكر. هذا أيضا قول. القول الثالث سوف يأتي الأدلة ما يمكن أن يكون دليلا على كل من هذه الوجوه. القول الثالث أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة، أن يقال أن هذا الإنسان إذا كان قادرا على التكسب في غير زمان الخدمة فيتكسب، ويجب عليه حاله حال أي حر يؤجر نفسه، كيف أنه يتكسب لنفسه أيضا في غير زمان الخدمة، حاله حال ذا. وأما إن كان لا يتمكن من الاكتساب في غير زمان الخدمة، حينئذ إذا كان غير متمكن من الاكتساب في غير زمان الخدمة فتبطل الإجارة بهذا المقدار، ويكون حينئذ له الحق ويجوز له أن يكتسب لأجل الإنفاق على نفسه ولا يكون مصداقا للفقير، لأن هذا الإنسان متمكن تكوين من الاكتساب ذو مرة قوي يتمكن، وهذا الأمر يجب عليه شرعا أن يجعل مكنته وقدرته ومرته في خدمة الغير. إذا كان لا يمكنه أن يجمع بين الكسبين، الكسب لنفسه وخدمة الغير، حينئذ الإيجار بلحاظ خدمة الغير يبطل بهذا المقدار. ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة، يعني خدمة الغير المملوكة للغير، فتبطل الإجارة بالمقدار المنافي مع كسبه للإنفاق على نفسه تبطل، ويكون حينئذ مصداقا للمستغني الغني لأنه يتمكن من الكسب لنفسه تكوينا واضح، شرعا أيضا كذلك لأن وجوب وفاء الإجارة فرع صحة الإجارة، وجوب الوفاء بالإجارة، الوفاء بالإجارة فرع صحة الإجارة. فإذا فرضنا أن تكسبه لنفسه إذا كان منافيا للخدمة كان مقدما على صحة الإجارة بحيث بطلت الإجارة، يعني إذن لا يكون مصداقا للفقير لكي يأخذ من بيت المال. فعلى كل حال يكون أجرته، يكون نفقته في كسبه، سواء كان كسبه غير منافع وهذا واضح، أو كان منافيا أيضا كذلك يكون نفقته على نفسه وفي كسبه، والمقدار الذي ينافي تبطل فيه الإجارة بالنسبة لله. ولا يكون حينئذ للمستأجر حقا على هذا العبد المعتق، المعتق الذي أصبح حرا، نعم يكون حينئذ له الحق في أن يرجع على الموجر وهو المولى السابق لهذا العبد. وهذا حينئذ لم يتعرض له سيد الماتن، كأنه أصبح لوضوحه تركه، وإن كان بعض المحشين ذكروه في حواشيهم، بس ذكره لا يكون إشكالا على الماتن لأن الماتن لم ينفيه. إذا كانت الإجارة لا محالة باطلة في هذا المقدار فلا محالة يرجع المستأجر في المقدار المنافي، من المقدار الذي لم يتسلمه من الخدمة، لأن العبد بعد أن أعتق وصار حرا كانت نفقته في كسبه فاضطر إلى أن يكتسب لنفسه، إذن هذا المقدار يرجع فيه على من؟ على المجير، لأنه لم يتسلم المنفعة المستأجرة. وكلما بطلت الإجارة في مقدار من المنفعة لا محالة يرجع على ذلك، يرجع على الموجر لا محالة. طبعا هنا أيضا ينفتح بحث قد نشر إليه فيما بعد، أنه هل يرجع بالنسبة من الأجرة أو يرجع بقيمة الخدمة الفائتة، بحيث يضمن الموجر بهذا المستأجر قيمة الخدمة الفائتة، على البحث الذي أشير إليه في بعض الأبحاث السابقة، أن عدم الوفاء بالإجارة هل يوجب بطلان الإجارة في المقدار الذي لم يوفى به، يوفى به من العمل المستأجر عليه، أو عدم الوفاء، وفاء الأجير بالعمل لا يوجب بطلان الإجارة، الإجارة باقية على صحتها، لكن المستأجر يرجع على الأجير على المؤجر بماذا؟ يرجع على المؤجر بقيمة العمل الفائت الذي فوته عليه، يملك في حقه العمل، لكن له خيار الفسخ أيضا، يمكنه أن يفسخ ويسترجع، يجد أن أيهما أكثر قيمة، إذا كانت قيمة العمل أكثر، المقدار الفائت من العمل قيمته وضمانه أكثر، فيضمن المؤجر ضمان الغرامة، وإن كانت الأجرة المسمى بالنسبة للمقدار الفائت أكثر من القيمة السوقية، له أن يفسخ حينئذ، لم يسلمه العمل، لم يؤديه هذا العمل، هنا مصداق لذات البحث حينئذ، فيفسخ حينئذ لأنه له حق الفسخ المستأجر، ويسترجع بهذا المقدار، يسترجع الأجرة المقابلة للعمل من أجرة المسمى بمقدار أجرة المسمى بالمقدار المقابل للعمل الفائت. هذا أيضا قول ثالث. القول الرابع أنه من كسبه، أي نفقته من كسبه، ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته. هذا نفس القول الثالث مع هذا الفرق، يعني إن كان متمكنا من العمل لنفسه بلا منافات مع زمان الخدمة فيجب أن يكتسب لنفسه، والإجارة هم يجب الوفاء به ولا منافات بينهما. لكن إن كان غير متمكن لم يمكن اكتسابه في غير زمان خدمة ففي كسبه أيضا، يعني يتكسب لنفسه، لكن المقدار الذي يفوت من خدمته للغير المملوكة للغير قيمته تكون بذمته، أو نفسه إذا كان قابلا للأداء فيما بعد، بحيث ذمة العبد تكون مشغولة لا ذمة المؤجر. ففرق القول الرابع عن القول الثالث أن في القول الثالث كأنه ذمة المؤجر يكون مشغولا، بأن يرجع عليه المستأجر بذاك المقدار. أما هنا ذمة العبد تكون مشغولة لا ذمة المجير، فهو يجوز له تكليفا أن يتكسب، بل يجب عليه أن يتكسب لنفسه، لكن تبقى ذمته مشغولة بالمقدار الذي بقيمة ما فات من الخدمة للغير، فلا بد أن وضعا يجب عليه أن يبقى مشغول الذمة، ولو بعد ذلك يوفيه كل ما استطاع أن يوفيه يكون واجب الوفاء. نظير أكل مال الغير في المخمصة كما يقولون، الذي الإنسان هنا يجوز إذا اضطر إلى أن يتصرف إلى طعام للغير، ليس له في صحراء مثلا، اضطر إلى أكل طعام الغير وإلا يموت، يجب عليه أن يحفظ نفسه من الموت ولو بالتصرف في مال الغير. فحرمة أكل مال الغير تكليفا ترتفع، لكن الحكم الوضعي بالضمان لمال الغير يبقى، هذا هم يقاس بذاته. يقال المقدار من الكسب تكسبه من تكسبه للإنفاق على نفسه جائز تكليفا، لأنه مضطر إلى الإنفاق على نفسه لكي يحفظ حياة نفسه، لكن حيث أن هذا ينافي مع حق الخدمة للغير يضمن الحكم الوضعي يبقى. تكليفا يجوز، وضعا تكون الذمة مشغولة بقيمة ما فات من الخدمة للمالك الخدمة وهو المستأجر، فلا بد أن يعوضه ولو فيما بعد أينما أمكنه كلما أمكنه الوفاء. فضمان ما فات من خدمة المستأجر يكون في عهدته. هذا أيضا قوله الذي هو قول الرابع. القول الخامس أنه من بيت المال من الأول، فأن يقال أنه مطلقا مثل هذا الإنسان هذا العبد يكون نفقته من بيت المال، حتى إذا كان هذا فرقه حينئذ عن القول الثاني الذي جاء في أيضا بيت المال، أنه هناك من بيت المال كان مشروطا إذا كان لا يتمكن، هنا كأنه مطلقا من بيت المال حتى إذا كان يتمكن أن يكتسب لنفسه في غير زمان الخدمة أيضا يكون من بيت المال، لأنه قد عبد حر أصبح حرا واعتق ولا يزال يجب عليه الخدمة للغير، ما دام يجب عليه الخدمة للغير في هذه المدة ولو كان يتمكن أيضا من أن يكتسب لنفسه، كأن شائبة الرقية بعد باقية في هذا الإنسان، فيصرف عليه من بيت المال ولو من جهة أنه من جملة مصارف بيت المال في الرقاب، وفي الرقاب هذا أيضا نحو كونه في الرقاب، تحرير الرقبة مطلقا وعتقها ببيت الأموال العامة الموجودة في بيت المال أو هذا النحو الذي هو مرتبة أيضا من مراتب التحرير، وهو الإنفاق على هذا المسكين الذي أصبح حرا لكنه حريته استلزمت أن يعمل للغير ويخدم للغير. من أدلة وفي الرقاب الوارد في باب الزكوات والأموال في بيت المال يستفاد ولو بالفحوى العرفية أن هذا النحو من الصرف أيضا على هذا العبد يكون جائزا حتى لو كان متمكنا من التكسب. هذا أيضا مدرك القول الخامس بحسب الحقيقة، وهو يختلف عن القول الثاني. القول الثاني لا يكون الصرف على هذا الإنسان إلا حينما يصدق عنوان الفقير عليه، فذلك لا يكون إلا حينما لا يتمكن من الخدمة من التكسب لنفسه مع الخدمة للغير، أما إذا كان متمكنا فليس فقيرا ذو مرة سوي وقوي. إذن هناك بيت المال يقصد به عنوان الفقر والفقير، هنا بيت المال يقصد به في الرقاب أن هذا ملحق بالصرف في الرقاب. سمع عن بعض الأعلام أن الوجه القول الخامس نفس القول الثاني تكرار له لماذا ذكر هذا الكلام في غير محله. الخامس بيت المال من الخامس بملاك كونه في الرقاب ولو بالفحواء العرفية، بينما بيت المال في الثاني بملاك الفقر، لهذا كان مخصوصا مقيدا في القول الثاني بما إذا كان لا يتمكن أن يجمع بين التكسب لنفسه والخدمة الواجبة للمستأجر. فيكون فقيرا حينئذ، لأنه لا يملك النفقة لا بالفعل ولا بالقوة، لأن قوته مملوكة للغير بحسب الحقيقة، بفرض أنه خدمته مملوكة للغير، ولو خدم الغير لا يتمكن بعد أن يكتسب لنفسه. فهناك بيت المال بعنوان الفقير، وهنا في القول الخامس بيت المال بعنوان في الرقاب، ولهذا ذاك القيد هنا غير لازم ولم يقيده، جعل مطلقا من أول الآن مطلقا، سواء كان قادرا على التكسب لنفسه أيضا من دون منافات مع زمان الخدمة أو لم يكن قادرا، لأن هذا كأنه فيه شائبة الرقية بعده، أو كأن الصرف فيه صرف في الرقاب، تخليص رقبة هذا العبد الذي أصبح حرا لكن بقي عمله مملوكا، ذاته ورقبته حررت لكن مقدار من عمله أصبح مملوكا باق على الرقية السابقة في العمل، والذي ملكه مالكه قبل العتق للمستأجر. فهذا عنوان آخر يختلف عن ذلك العنوان اختلافا بينا، ولا أدري كيف جاء هذا الإشكال من قبل هذا العلم على القول الخامس. هذه الأقوال الخمسة تصورها وحيثياتها. خب، ما هو الصحيح من هذه الأقوال الخمسة؟ يقول السيد الماتن: ولا يبعد قوة الوجه الأول، يستقرب ويقوي الوجه الأول. وقلنا أن أكثر المعلقين هنا قووا الوجه الثاني، وهذا يحتاج إلى بحث وتفصيل يأتي إن شاء الله.